بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: المحظور. المحظور لغة الممنوع، واصطلاحا ما يثاب تاركه امتثالا ويستحق فاعله العقاب، كالزنا والسرقة وشرب الخمر والدخان وحلق اللحى ونحو ذلك، يسمى محرما ومعصية وذنبا وحجرا
وحجرا
وحجرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسوله الأمين. قول المؤلف رحمه الله تعالى كذا عندك مضبوطة هي وحجرا ولا وحجرا؟
ما في أي ضبط عندنا.
بالفتح؟ بالفتح هي ممكن تصير وحجرا.
حجرا؟
نعم، لأن في ظني أنه يمكن لها ضبطين. على كل حال أنتوا اضبطوها بالفتح، ولا أدري علّي يمكن لها ضبط آخر بالكسر.
أنا هني عندي مضبوطة.
مضبوطة بإيش؟ بفتح الحاء. طيب. قوله رحمه الله تعالى: المحظور، أي من الأحكام التكليفية. فالمحظور هو المحرم. قال في لغة الممنوع، ومنه قوله جل وعلا: وما كان عطاء ربك محظورا، أي ممنوعا، فإن الله عز وجل يعطي العطاء الواسع ولجميع خلقه. واصطلاحا، مر علينا معنى الاصطلاح، وهو ما يعبر عنه بعض أهل العلم بشرعا، يعني المراد به في لسان الشرع. قال: ما يثاب تاركه إلى آخره. وهذا كما قلنا لكم أن هذا لا يعد تعريف للمحظور اصطلاحا، إنما هذا حكمه، وتعريف الشيء بحكمه يقول أنه معيب عند أهل الحدود، يعني أهل التعريف، فيكون معناه في الاصطلاح ما نهى الشرع عنه على وجه الإلزام بالترك، ما نهى الشرع عنه، أو ما نهى عنه الشرع على وجه الإلزام بالترك. وأما حكمه فهو ما أشار إليه في المعنى الاصطلاحي. قال: ما يثاب تاركه امتثالا، وهذا احترازا مما يتركه الإنسان على غير وجه الامتثال، مثل إنسان يترك الخمرة لأنها تذهب العقل، يترك شرب الدخان لأنه مذهب للصحة ويورث الروائح الكريهة وغير ذلك، فهذا لا شك أنه لا يثاب. لكنه إذا قال أن هذا أمر حقيقة فيه، أنه يعني مثل الخمرة تذهب العقل والدخان يذهب الصحة، نقول: لا بأس، لكن اجعل تركك إياها امتثالا لنهي الله جل وعلا. ثم ما فيها من هذه الخصال التي يعني تدعو الفطر السليمة للبعد عنها، يعني استحضارها أمر لا بأس به، أما أن الإنسان يتركها ولا يخطر بباله امتثال أمر الله جل وعلا، لا شك أن هذا لا يثاب على هذا الترك، إنما تركها لصحته. فلا بد أن يلحظ الإنسان في التروك أن يكون تركها لله عز وجل. ولذلك جاء في الحديث ما ترك عبد
من جرائه، ما تركها من جرائه، ما تركها من جرائه يعني.
لا لا، إن في حديث هو معناه من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا، هذا ما هو حديث لكن معنى حديث. طيب، قال ما يثاب تاركه امتثالا ويستحق فاعله العقاب، استحقاقه أو العقاب مستحق عند الفعل ما سوى الشرك، ما سوى الشرك مما هو تحت المشيئة يكون صاحبه مستحق للعقاب، ولا نجزم عليه بالعقاب لأن ما سوى الشرك تحت المشيئة. ثم مثل لذلك يعني لهذه المحظورات في قوله كالزنا، فإن الزنا مما علم بالضرورة تحريم الشرع له. قال والسرقة، والزنا هي فعل الفاحشة في غير ما حل الله عز وجل له، والسرقة هي أخذ مال الغير على وجه الخفية، أخذ مال الغير على وجه الخفية، لأن أخذ مال الغير يكون على أوجه، ليس كلها سرقة، فما أخذ من مال الغير على وجه القهر هذا غصب، وما أخذ على وجه الاختطاف فهذه نهبة، وما أخذ على وجه الغفلة هذه تسمى خلسة، أما ما أخذ على وجه الخفاء يعني يخفي أسبابها هذه هي السرقة. ولذلك هذه فقط هي التي توجب الحد، وإن كانت البقية كلها محرمة، الغصب محرم والخلسة محرمة والنهبة محرمة. قال والدخان يعني وشرب الدخان، وهو هذا الذي ابتلي به بعض الناس، فإنه لا شك أنه محرم لما يترتب عليه من الأضرار وبعده عن وصفه بالطيب. والله جل وعلا يقول يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات، وكذلك قوله صلى الله جل وعلا عن نبيه ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. قال وحلق اللحى، حلق اللحى بالكلية لا شك أنه أمر محرم لمخالفته أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك إخباره لما جاءه رجلان من كسرى قد حلق لحاهم، فقال ما الذي أمركم بهذا أو من الذي أمركم بهذا، فقالوا أمرنا كسرى، فقال إن الله أمرني أن أرخي لحيتي وأحف شاربي، الحديث، أو قال أن أقص عن عثانيني وأرخي سبالي، نعم أن أقص عن سبالي وأرخي عثانيني يعني لحيتي. قال ونحو ذلك، أي ونحوه من المحرمات كعقوق الوالدين وقطيعة الرحم وغيره من المحرمات الكثيرة وأعظمها الشرك. قال ويسمى محرما، أي المحظور من مسمياته أنه محرم، ومعصية، كل ما وصف بأنه معصية فهو من المحظورات ومن المحرمات، وتجد أن المحرم يوصف به قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون. وقال جل وعلا حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم. هاي والمعصية ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه. السوء هو المعصية. قال وذنبا قول الرجل يا اللهم إني أذنبت ذنبا ولا يغفر الذنب إلا أنت. قال وحجرا كذلك الحجر بمعنى المنع. ثم قال رحمه الله تعالى المكروه. المكروه
تعريف
إيش؟
تعريف السرقة والغصب.
السرقة ما أخذ
السرقة خلاص والغصب خلاص بعد
النهبة ما أخذ على وجه الاختطاف. والخلسة أو الاختلاس ما أخذ من مال الغير على وجه الغفلة يتغافله أو مثلا يقول له يعني يشير له على حاجة ويفتح الدرج ويأخذ فلوس هذه يسمى خلسة. أو أنه شريك معه ويأخذ من مال الشراكة من غير إذنه على وجه الغفلة لشريكه.
السرقة والغصب والنهبة والاختلاس في بعد خمس
لا قطع الطريق
لا في خمس السرقة
أربعة.
والغصب والنهب والاختلاس طيب لا حد إلا في السرقة
اي نعم لا حد إلا في السرقة. السرقة لا السرقة أن يأخذ مال الغير بأسباب تخفى عليه ما يدري عنها ما في أي يجي ينزل في الحوش يأخذ الغنم ويروح ما تغافله ما قال رح منه ولا الخلسة لا الخلسة هو يتغافله يعني يصرفه عنه يمين ويسار عرفت لا واضح جدا. الاختلاس حتى من اسمه انك كانك انت تغافله وتأخذ الشيء مثلا تدخل انسان يدخل محل والفلوس في الدرج يسأل عن حاجة يقول خلاص أروح داخل يروح داخل ويفتح الدرج ياخذه أو يشير له على حاجة وياخذ منه أو يشوف يعني طرف ثوبه جيبه فيه فلوس ويسحبه منه. أما السرقة لا أصلا ما يدري أن هذا جاه يجي وسط الحلال وياخذ اللي يبي ويمشي. ولذلك دائما يعني الخلسة يعرفون المختلس لأنه هو اللي جاه لكن كيف أخذها يقول ما أدريش كيف تغافلني وأخذها. لكن السرقة أصلا ما يدرون من اللي استرق إلا بأدلة أخرى أو أشياء تظهر لهم. طيب قال المكروه. المكروه عرفه بضده فقال لغة ضد المحبوب. ضد إيش؟ المحبوب. قال الله تعالى ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. والعجيب أن لفظة المكروه في كلام الله وكلام رسوله يراد بها إيش؟ المحرم. لكن أهل الأصول لما وجدوا بعض الصوارف للمحرمات وصفوها إيش؟ بالكراهة. ولذلك تجد أن بعض أهل العلم قالوا لا لا نقول أنه مكروه إنما نقول إيش؟ أنه مما تبيحه الحاجة أو مما تجيزه الحاجة. لكن هذا في الحقيقة هو يعني شيء اصطلاحي ولا مشاحة في الاصطلاح لأنهم الذين قالوا هذا أن لا نقول أنه مكروه لأن حتى لا نصف النبي صلى الله عليه وسلم بأنه يفعل المكروه إنما نقول أن هذا جائز عند الحاجة لوجود الصارف. فتجد مثل في كلام الله عز وجل وكره إليكم الكفر، يعني حرم عليكم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال وكره لكم ثلاث، قيل وقال وكثرة السؤال وأد البنات وكثرة ومنع وهات وأد البنات، نعم وأد البنات ومنع وهات وإضاعة المال. وفي حديث آخر منع وهات وأد البنات. فالحاصل أن المكروه ضد المحبوب، وإن شئت أن تقول أن المكروه هو المبغض، أن المكروه إيش؟ المبغض. قال واصطلاحا ما يقتضي الثواب على تركه امتثالا، يعني إذا تركه الإنسان امتثالا لكراهة الله عز وجل له اقتضى ذلك ثوابا للتارك. قال لا العقاب على فعله، يعني ما لا يقتضي العقاب على فعله، هذا أحد التعريف. وكما قلناكم أن هذا التعريف هو حكم، وإلا فتعريف المكروه ما نهى الشرع عنه أو ما نهى عنه الشرع لا على وجه الإلزام بالترك، هكذا التعريف الصحيح، ما نهى عنه الشرع لا على وجه الإلزام بالترك، فهذا هو المكروه. مثل إيش؟ قالوا يمثلون، يقولون كالشرب قائما، جاء في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشرب قائما، نهى أن يشرب الرجل قائما، وفي حديث آخر قال لو يعلم الشارب قائما ما في بطنه لأحب أن يستقي، يعني يرجع. لكن ثبت عنها أنه صلى الله عليه وسلم شرب من شن معلق، واضح؟ فقالوا هذا المحرم صرف بهذا الفعل، فهذا يسمى إيش؟ مكروه. كذلك من أمثلة المكروه الحركة لغير حاجة في الصلاة، الأصل أن الإنسان لا يتحرك في الصلاة، إنما يأخذ موضعا واحدا، لكن إذا دعت الحاجة لا بأس بالحركة عند الحاجة إذا لم يكن هناك انحراف عن القبلة، واضح؟ طيب مثل لذلك قال كتقديم الرجل اليسرى عند دخول المسجد، يقول هذا أمر مكروه أنك تقدم اليسرى في المسجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب التيامن فيما شأنه التكريم وإدخال الجسد هذا المكان الطاهر وهو المساجد بيوت الله عز وجل، ينبغي أن يكون باليمنى. قال واليمنى عند دخول عند الخروج منه، كذلك لو أنه إيش قدم اليمنى عند دخول الخلاء وأخر اليمنى عند إيش الخروج من الخلاء، يقول هذا كذلك من المكروه. كذلك من المكروه عند جمهور أهل العلم يقول الأكل باليسار، الأكل باليسار مكروه عند جمهور أهل العلم، والقول الثاني وهو أصح أن الأكل باليسار محرم، وكذلك الشرب باليسار. ثم قال رحمه الله المباح، المباح يقول لغة كل ما لا مانع دونه، هكذا عرفه، قال كل ما لا مانع دونه، هذا أحد التعريف. وهناك تعريف آخر يقول أن المباح هو المعلن والمأذون به أو المأذون فيه. المباح ما هو؟ المعلن أبحت كذا يعني أعلنته، وإذا تقول إيش أبحت ما في نفسي يعني أعلنته. حتى العام يقول بيح عما في نفسك ترتاح. وكذلك المباح هو المأذون فيه، تقول أبحت هذا الطعام يعني إيش أذنت فيه، أذنت بأكله. أبحت هذا المكان للدفن يعني أذنت بالدفن فيه. يقول كما قيل ولقد أبحنا ما حميت ولا مبيح لما حمينا. يفتخر يعني أننا استطعنا أن نكسر حاجز منعك، كما أنك لم تستطع أن تبيح ما حمينا نحن. قال وفي الإصطلاح قال هو ما كان الخطاب فيه بالتخيير بين الفعل والترك. هذا أحد إيش تعريف المباح. يقولون ما كان الخطاب فيه بالتخيير بين الفعل والترك. وهناك تعريف آخر أسهل منه، يقول المباح ما لا يتعلق فيه أمر ولا نهي. كل شيء لا يتعلق فيه أمر ولا نهي فهو مباح. وأنا أشوف أن الثاني التعريف اللي ذكرت لكم هذا أسهل من هذا، لأن هذا يقول ما كان الخطاب فيه بالتخيير. نقول ما فيه أشياء ما فيها الخطاب بالتخيير، لكن تجد أنه لا تعلق للأمر والنهي بها. قال فلم يثبت على فعله، نعم فلم يثب على فعله ولم يعاقب على تركه. طبعا لا يثاب على فعله المباح ولا يعاقب على تركه على ترك المباح، لكن إذا لم يتعلق به إيش أمر آخر. قال كالأكل والنوم والاغتسال للتبرد. الأكل من حيث هو مباح لم يتعلق به لا أمر ولا نهي، لكنه إذا أدى ذلك إلى هلاك الإنسان نقول إيش يجب عليك أن تأكل. ربما يقول قال أنتم قلتم أن الأكل مباح، كيف تقول لي يجب؟ نقول لأن تعلق به أمر خارجي. كذلك الشرب، كذلك النوم، فالأصل شيء وما تعلق به أو تأثر بأمر خارج شيء آخر. ولذلك تجد أن بعض أهل العلم لما يعرف هذه التعريفات يقول مثلا في المباح قال ما لا يتعلق به أمر ولا نهي لذاته، يضيف لذاته ليبين أنه ربما تعلق به أمر خارجي فاختلف الحكم. قال والاغتسال للتبرد. أصل الاغتسال أنه مباح، لكن إذا تعلق بالإنسان روائح تؤذي فإنه يكون إيش مأمور بها بسبب تعلق هذه الأشياء التي يجب على الإنسان أن يدفعها. كذلك لو تعلق ببدنه جنابة نقول إنه يجب لتحلق هذا المباح بشيء إيش أمر بشيء خارجي. ولذلك أهل العلم يقولون كل مباح هذه فائدة تجري عليه الأحكام الخمسة. كل مباح تجري عليه الأحكام الخمسة. مثلا هو مثل الآن بالأكل، الأكل يكون واجب ويكون مستحب ويكون محرم ويكون مكروه. يكون واجب إذا كان الإنسان أشرف على هلاك وعنده طعام نقول يجب عليك أنك تأكل. يكون مستحب إذا كان عنده طعام وفيه جوع يسير، نقول هنا يستحب لك أنك تدفع هذا الجوع اليسير لكي يصفى ذهنك، هنا مستحب. يكون محرم إذا أراد أن يأكل شيء يضره مثل سم، يحتسي سم أو يأكل ميتة، نقول هنا الأكل محرم. يكون مكروه إذا خشي أن زيادة الأكل ستضره، ما هم تيقن أن ستضره لكن ممكن تضره، نقول هنا مكروه. إذن كل مباح في الأصل تجري عليه الأحكام الخمسة. قال وذلك قال ومحل ذلك ما لم تدخله النية، فإن نوى بالمباح خيرا كان له به أجر، وإن نوى بالمباح شرا كان عليه إيش؟ وزر. إنسان يزرع البرتقال، زراعة البرتقال إيش؟ مباحة، لكنه يزرعها ليتخذها عصيرا للخمر، محرم، دخلت نية شر. الآن انتهى من إيش؟ الأحكام الخمسة، لأن أول ما ينبغي أو من ثاني ما ينبغي على الأصول الذي يريد أن يتعلم الأصول بعد معرفة تعريف الأصول بمفرديه وتعريفه كونه مركب لهذا الفن، وبعد معرفة الأحكام التكليفية أن يعرف الأحكام الوضعية. فقال أقسام الحكم الوضعي، مر علينا أن الحكم الوضعي ما هو؟ ما وضعه الشارع من أسباب وشروط وموانع تعرف عند وجودها أحكام الشرع من إثبات أو نفي، هذا هو التعريف اللي مر علينا، ما وضعه الشارع من أسباب وشروط وموانع تعرف عند وجودها أحكام الشرع من أي جهة؟ من حلال وحرام؟ قال لا، من إثبات ونفي. أنا ذكرت لكم تعريف آخر أسهل، ما وضعه الشارع وصفا أو علامة لفعل المكلف، ما وضعه الشارع وصفا أو علامة لفعل المكلف. قال أول أقسام الحكم الوضعي السبب، أول أقسام الحكم الوضعي السبب. وإذاك تجد مرات في بعض المسائل الفقهية يقول لك أسبابه، مثل أسباب الميراث، نقول أسباب هذا حكم وضعي ما وضع الشرع، إنما وضعه المكلفين استنباطا من أحكام الشرع ليكون إيش؟ علامة أو وصفا لصحة العمل، بخلاف الأحكام التكليفية لا تجد أن الشرع هو الذي وضعها. قال السبب، السبب في اللغة قال ما يتوصل به إلى غيره، ولذلك يسمى الحبل سببا. قال الله عز وجل فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع. إذن السبب ما يتوصل به إلى الغير، مثل الحبل، هذا في الأشياء المحسوسة. ومرات تكون الأسباب معنوية، السبب في محبة والدي بره، إذن البر سبب للمحبة لكنها إيش؟ ما هو شيء محسوس، شيء معنوي. إذن الأسباب ربما تكون إيش؟ حسية وربما تكون معنوية. واضح يا إخوان؟ الأسباب ربما تكون إيش؟ حسية وربما تكون معنوية. إذن الآن عرفنا أول الأحكام الوضعية هو السبب، معناه في اللغة وما يدل عليه، وأن الأسباب تكون إيش؟ حسية ومعنوية. قال رحمه الله تعالى: واصطلاحا، يعني تعريف السبب اصطلاحا. قال: ما يلزم من وجوده الوجود. ما يلزم ايش؟ من وجوده الوجود، ومن عدمه العدم. لا، الشرط ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. يعني الشرط كما سيأتينا ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود. السبب ما يلزم من ما يلزم من وجوده الوجود. إذا وجد السبب وجد المسبب، إذا وجد البر وجدت المحبة، إذا وجدت يعني صلة مثلا الزوجية سبب للإرث وجد الإرث أو وجد العطاء. قال: ومن عدمه العدم. إذا عدم السبب الشرط من عدمه العدم، لكن من وجوده أيوة ممكن أنك تتوضأ ولا تصلي. طيب، ثم قال: لذاته، احترازا من وجود أمر خارجي. مثل إيش؟ مثل المانع. الزوجية الصحيحة سبب للإرث، صح؟ لكن إذا وجد مانع كالقتل ما ترث. واضح؟ البلوغ سبب لوجوب الصلاة، صح؟ لكن إذا وجد الحيض منع. قال: كزوال الشمس فإنه سبب في وجوب صلاة الظهر. زوال الشمس إذا زالت من جهة المشرق إلى جهة المغرب هذا سبب لوجوب صلاة الظهر. هذا من حيث السبب لذاته، لكن إذا وجد أمر خارجي ممكن تزول الشمس وهو على غير طهارة ما تصح صلاته، أو مثلا تزول الشمس وهي حائض وجد مانع. طيب، قال: وكملك النصاب. ملك النصاب سبب لوجوب الزكاة، وإذا قال فإنه سبب في وجوب الزكاة. زوال الشمس سبب لصلاة الظهر، ملك النصاب مع الحولان فإنه سبب لوجوب الزكاة. قال: وكالولاء والنسب في الميراث. كذلك الولاء والنسب سبب للتوارث. طيب، الثاني من الأحكام الوضعية الشرط. قال: الشرط لغة واحد الشروط، مأخوذ من الشرط بالتشديد والفتح، قال بالتحريك، وواحد الأشراط، والمراد به العلامة. يعني إذن الشرط مأخوذ من الشرط وهو واحد الأشراط. هذا ما جرى عليه تعريف الأصوليين. قال: والمراد به العلامة، المراد بالشرط العلامة، ومنه قوله جل وعلا: فقد جاء أشراطها، وإذا قال وواحد الأشراط. وفي الاصطلاح قال: ما يلزم من عدمه العدم. إذا عدم الشرط عدم المشروط. الطهارة شرط لصحة الصلاة، إذا عدمت الطهارة ستر العورة شرط لصحة الصلاة، إذا عدم ستر العورة عدمت صحة الصلاة. طيب العقل شرط وجوب الصلاة، إذا فقد العقل، إذا عدم العقل عدمت صحة الصلاة. طيب قال ولا يلزم، ها ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته، ولا يلزم من وجود الشرط، وجوده الضمير الهاء عائد إلى الشرط، وجود ولا عدم، ممكن يتوفر الشرط ولا يجب المشروط، كالطهارة شرط للصلاة ممكن يتوضأ ولا يصلي. قال كالطهارة مثلا فإنها شرط في صحة الصلاة، فيلزم من عدم وجود الطهارة عدم وجود الصلاة الشرعية، ممكن يصلي لكن صلاة ما هي شرعية. ولا يلزم من وجود الطهارة وجود الصلاة، إذ قد يكون الإنسان متطهرا ويمتنع من فعل الصلاة لأنه في وقت نهي. طيب الثالث من الأحكام الوضعية المانع. المانع في اللغة يقول الحاجز، المانع في اللغة الحاجز، ومنه قوله جل وعلا ومن أظلم ممن منع مساجد الله، يعني حجز مساجد الله أن يذكر فيها اسمه، وقوله جل وعلا وما منع الناس أن يؤمنوا، ها نعم إذ جاءهم الهدى. طيب واصطلاحا قال المانع ما يلزم، شوف الفارق، ما يلزم من وجوده العدم، مثل الحيض مانع للصلاة، ما يلزم من وجود الحيض العدم، عدم الصحة. قال ولا يلزم من عدمه وجود، تجد أنه متعاكس مع السبب متقابل، ما يلزم من وجوده عدم، ولا يلزم من عدمه عدم الحيض وجود، ممكن تكون طاهر لكن ما تصلي. قال ولا عدم لذاته، كالقتل في الميراث، القتل في الميراث مانع للتوارث، فإذا وجد القتل منع الإرث، لكن مرات هذا إيش ما يلزم من وجوده العدم، إذا ما يلزم من وجود العدم، وجود القتل يمنع التوارث. طيب ممكن ما في قتل لكن ما في التوارث لأن ما في مال، ولا يلزم من عدمه عدم القتل وجود ولا عدم، ممكن ما في قتل، ممكن يصير فيه التوارث وممكن ما يصير فيه التوارث، يصير فيه التوارث إذا إيش مات مورثه وعنده مال، ما يصير فيه التوارث إذا مات مورثه ما عنده مال، أو عنده مال لكن ما مات. قال كالقتل في الميراث، والحيض في الصلاة، الحيض مانع لأنه يلزم من وجوده عدم صحة الصلاة الشرعية، لكن لا يلزم من عدمه عدم الحيض وجود الصلاة ولا عدمها، ممكن تطهر ولا تصلي. قال فإن وجد القتل امتنع الميراث، وإن وجد الحيض امتنعت الصلاة، وقد ينعدمان يعني القتل والحيض ولا يلزم ميراث ولا صلاة، فهو بعكس الشرط، إذ الشرط يتوقف وجود المشروط على وجوده والمانع ينفي وجوده. إذن تستطيع أن تقول هو عكسي للشرط أكثر، لكن هو في مقدمته عكس السبب، وفي الثاني عكس الشرط. قال: ولكي يتبين لك الفرق بين السبب والشرط والمانع. الآن يريد إيش؟ أن يجمعها كلها. انظر في زكاة المال مثلا، انظر إيش في زكاة المال مثلا، تجد سبب وجوبها وهو بلوغ النصاب وحول الحول، وجود النصاب، ويتوقف ذلك الوجوب على حولان الحول فهو شرط. يعني إيش؟ جعل ملك النصاب سبب وحولان الحول شرط. قال: وإن وجد دين منع وجوبها على المذهب، وإن وجد دين منع وجوبها فهو مانع لذلك الوجوب على القول بأن الدين مانع. أظن واضح. الآن هو يريد أن يجمع هذه الأشياء الثلاثة: السبب والشرط والمانع. قال: هذا يتوفر في ملك النصاب في الزكاة. الزكاة نجد أن ملك النصاب سبب وحولان الحول شرط، والدين مانع. فإذا ملك نصابا وحال عليه الحول لكن ملك 70,000 وهو عليه مديونية 70,000، يقول على قول هو المشهور من المذهب أن هذا مانع له من الزكاة. والقول الثاني أنه ليس مانع للزكاة ما دام أن الملك تام، أنه ليس مانع من الزكاة. إذا ما يريد زكاة يدفع هذا المال، وفيه إسراع لإبراء ذمته وإيفاء لصاحب الدين. واضح إن شاء الله؟ في إشكالية؟ طيب. قال: الصحيح والفاسد. الصحيح والفاسد هو من الأحكام الوضعية، لأنه إيش؟ جعله الشرع وصفا. اللي قبل كانت علامات، هذا وصف تعرف فيه نفوذ الشيء وعدم نفوذه، صحته وفساده. قال: الصحيح لغة ضد السقيم، لأن التعريف يا أخوان مرات الكلمة تعريفها في بيان معناها، ومرات يكون تعريفها إيش؟ في معرفة ضدها. وذلك يقول الشاعر: وبالضد تتبين الأشياء. ومرات تجد أن إيش تعريف الكلمة فيما ذكر في مقابلها، في ما يقابلها تعرف هذا. قوله جل وعلا: انفروا خفافا، لا، في قوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات، انفروا ثبات، ما يطري على بالك يعني المعنى، لكن لأن قال انفروا خفافا، انفروا ثبات أو انفروا جميعا، إذن دل على انفروا ثبات إيش؟ وحدانا فرادا، وجميعا زرفات. الحاصل قال: الصحيح لغة ضد السقيم، وفي الاصطلاح يعني عند الأصوليين قال: ما يتعلق به اعتداد في العبادات. يعني إيش؟ أنك تستطيع أن تقول هذه العبادة معتد بها، صحيحة يعني. فالصحيح ما يتعلق به اعتداد في العبادات ونفوذ في المعاملات، لأن في العبادات يسمونها اعتداد، في المعاملات يسمونها نفوذ. ثم مثل لذلك بقوله: كأن تقع الصلاة مثلا مستوفات الشروط. كأن تقع الصلاة مستوفات الشروط تامة الأركان مع انتفاء الموانع ولو في اعتقاد الفاعل. يقول كأن تقع الصلاة مستوفات الشروط، شروطها الطهارة، استقبال القبلة، ستر العورة، تامة الأركان مع انتفاء الموانع، ما هناك مانع من الصحة ولو في اعتقاد الفاعل. وكذلك البيع يقع من جائز التصرف. من هو جائز التصرف؟ قالوا جائز التصرف هو الحر البالغ العاقل الرشيد. قال من جائز التصرف على مباح، يعني ايش؟ ان بيعه كان على شيء مباح، ما هو بشيء محرم، مقدور على تسليمه، يعني ايش؟ توفرت فيه الشروط، مملوك في نفس الامر. فلو باع ما يظن أنه ملك غيره فبان أنه ملكه صح البيع. يقول رحمه الله في المثال الأول، يقول كأن تقع الصلاة مثلا مستوفات الشروط تامة الأركان مع انتفاء الموانع ولو في اعتقاد، يعني ايش؟ اعتقاد ما عنده أي نية أنه بيصرف العبادة هذه رياء أو لغيره، اعتقاد الفاعل. في البيع يقول يقع البيع من جائز التصرف وهو الحر البالغ العاقل الرشيد. قال على مباح مقدور على تسليمه مملوك في نفس الأمر. مملوك إيش؟ لمن باعه، ما باع ملك غيره. قال فلو باع ما يظن أنه ملك غيره، جيت أنا ولقيت الكتاب هذا لأيمن، قلت أنا ببيع أنا كالا في أيمن، وبعت لعبد العزيز، جاء أيمن كان قلت أنا بعت كتابك، طبعا بيع ما لا تملك ما يصح. قال أصلا أنا أمس مشهد يوسف أني أنا معطيك إياه أو موكلك، في هذا إيش؟ يصح البيع، مع أني أنا لما بعت ما لا أملك. يقول لأن العبرة، احفظوا هذه قاعدة، العبرة بالعقود بحقيقة الأمر. حقيقة الأمر أنه موكلني أو أنه معطيني ملكني، والعبرة بالعبادات بنية الفاعل. واضح؟ العبادات تختلف عن العقود، العقود العبرة بحقيقة الأمر، طلع هو موكلني أو أنه ملكني وأنا بعت خلاص، مع أني أنا لما بعت كنت أعتقد أنه ملكيته وكنت بس كذا يعني أتضرر له. في العبادات لا، العبرة بنية الفاعل. مثال ذلك، قام رجل يصلي ركعتين، يقول أنا بس بصلي ركعتين بدون وضوء، صلى ركعتين بدون وضوء، لما سلم تذكر أنه أصلا هو على وضوء، ما نقول تصح عبادتك لأن نيتك أنك ستصلي بدون، واضح؟ وذلك لو صلى وهو يظن أنه على طهارة ثم اتضح له أنه ليس على طهارة، نقول يجب عليك أن تعيد الصلاة، ما يقول والله هذا نسيت أنا، لا، نقول لأن العبرة بنيتك. قال إذ المعاملات مبناها على ما في نفس الأمر، والعبادات على ما في اعتقاد الفاعل. اعتقاد الفاعل إذا كان يريد الصلاة على غير طهارة ثم اتضح أنه على طهارة، نقول ما تصح عبادتك. طيب، هذا بالنسبة للصحيح. قال والفاسد لغة المختل. الفاسد لغة المختل، ومنهم من يقول الفاسد ضد الصحيح. قال وفي الاصطلاح ما لا اعتداد به في العبادات. في الاصطلاح، في اصطلاح الأصوليين، يقول الفاسد ما لا اعتداد به في العبادات ولا نفوذ في المعاملات. قال ما لا اعتداد به في العبادات كإيقاع الصلاة المفروضة قبل دخول وقتها. كإيش؟ كإيقاع الصلاة المفروضة قبل دخول وقتها، يصلي المغرب قبل أن تغرب الشمس، ما تصح. قال ولا نفوذ له في المعاملات، يعني الفاسد ما لا نفوذ له في المعاملات كبيع ما لا يملك. كبيع إيش؟ ما لا يملك. قال ويرادفه، أي يرادف الفاسد، يعني بمعنى الفاسد المرادفة هو ما يكون الشيء ردفا له بمعناه. قال ويرادفه الباطل. الباطل هو بمعنى الفاسد عند جمهور أهل العلم، عند الشافعية والمالكية والحنابلة، خالف في ذلك الأحناف كما سيأتي. قالوا إلا في مسألتين يفرق بين الفاسد والباطل، مسألة في الحج ومسألة في النكاح. في الحج تستطيع أن تعبر، نعم، في الحج يقول يختلف الفاسد عن الباطل. الفاسد كل ما سوى الردة يسمى فاسد، أما الردة يسمونه إيش؟ باطل. والنكاح يقولون كل ما أجمع على بطلانه في النكاح فإنه باطل، وكل ما سواه يكون فاسد. مثل إيش؟ مثل النكاح الخامسة، هذا مجمع عليه إن إيش؟ ما يصح. واضح؟ واضح إخوان؟ كذلك مثلا نكاح المعتدة يقول هذا باطل، ولو يعبرون عن فاسد. لماذا؟ للاتفاق على عدم صحته. قال ويرادفه الباطل إلا عند أبي حنيفة فيغاير بينهما، يعني يفرق بينهما، المغاير هو التفريق. إذ الفاسد عنده، يعني عند الأحناف، يقول الفاسد ما شرع بأصله ومنع بوصفه. ما شرع بأصله، أصله مشروع، لكنه كونه بهذه الصفة يكون ممنوع. قال كبيع مد قمح بمد قمح ودرهم. مد قمح، والمد ربع الصاع، إذا بعته بمد قمح آخر هكذا يكون صحيح، البيع صحيح، لكن يبيع مد قمح بمد قمح وزيادة درهم، يقول هذا إيش؟ هذا البيع أصل الصحيح، لكن بهذا الوصف صار فاسدا لأنك أضفت له من غير جنسه. فهذه بدال لا تقول مد قمح بمدين قلت مد درهم. واضح هذا؟ لعلنا إن شاء الله نعيد النظر فيه في شرحه في الدرس المقبل. صلى الله وسلم على نبينا محمد.